لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنضيف بعض التنبيهات والفوائد المتعلقة بقواعد فهم أولاد الأخوات في أسماء الله عز وجل الحسنى. أما التنبيه الأول، فهو أن ما يوصف به الرب سبحانه وتعالى أو يخبر به أو عنه أقسام. أولا، ما يرجع إلى نفس الذات، كقولك ذات وموجود وشيء. ثانيا، ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والخبير والسميع والبصير، وهذه تسمى صفات ذاتية. ومنها ثالثا، ما يرجع إلى أفعال الله سبحانه وتعالى الخالق والرازق، وهذه تسمى صفات فعلية. ومنها ما يرجع إلى التنزيه المحض، ما يوصف به النفس قال منه ما يرجع إلى التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض. يعني هذه الصفات التي ترجع إلى التنزيه، التنزيه يعني نفس ما لا يليق بالله عز وجل من الصفات أو الأسماء. والنفي المحض لا يعتبر كمالا الا اذا تضمن ثبوتا. واضح؟ كما ضربنا لذلك المثل مرارا، اذا انت اتيت الى الملك واردت ان تمدحه لله مثلا اعلى، فصفقت تقول له انت لست جاهلا ولست جبانا ولست بخيلا ولست فاسقا ولست مثلا زبالا ولست خادما ولست الى اخر هذه الصفات كلها. هل هذا يعتبر يعني يتضمن مدحا؟ لا، النفي المحض هذا هو صفه العدم. العدم هو الذي يوصف بانه لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، الذي هو يتضمن النفي هذا صفه العدم. اما النفي في صفات الله سبحانه وتعالى فانه لا يحصل تنزيه لله عما لا يليق عن طريق هذه الصفات الا اذا تضمنت اثبات الكمال، الا اذا تضمنت اثبات الكمال. فلا كمال في العدم المحض. من اسماء الله سبحانه وتعالى الذي تضمنت هذا التنزيه القدوس والسلام، هذه من الاسماء التي تضمنت تنزيهه عن النقص، تنزيها يثبت به كمال يتضمن امرا ثبوتيا وليس نفيا محضا. من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ما يدل على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفات معينة، بل دل على معاني عدة. يعني الاسم نفسه يدل على معاني كثيرة جدا، نحو اسم المجيد، المجيد والعظيم والصمد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، لأن المجيد معناه يعني اصلا اللغه هو موضوع للسعه والكثره والزياده وتعدد الاوصاف وكمالها وكمالها. ولذلك قال تعالى ذو العرش المجيد، لسعه العرش وعظمته. والعظيم ايضا من اتصف بصفات كثيره من صفات الكمال، وكذلك الصمد. ايضا مما يوصف به الله سبحانه وتعالى صفه تحصل من اقتران احد الاثنين والوصفين للاخر، صفه تحصل من اقترانهما معا، وذلك قدر زائد على بكرة بيهنا. يعني كل اسم على حدة له معنى، لكن إذا اجتمع واقترن فإنه يدل على صفة مزيدة تحصل من اقترانهما معنى، كقولك الغني الحميد، الغني الحميد، العفو الخبير، الحميد المجيد ونحو ذلك. فإن الغنى من صفات الكمال والحمد كذلك. أما اجتماع الغنى مع الحمد فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما وكذلك نظائرهما. فالغني وحدها لها معنى، والحميد وحدها لها معنى أيضا، صفة كمال. لكن استماع الغني والحميد يأتي بمعنى زائد على كلا الاسمين حينما يأتي منفردا. أيضا مما ينبغي أن نعلمه أن باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته. في باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى أوسع، هناك ألفاظ وعبارات يخبر بها عن الله هي أوسع من خدود الأسماء والصفات، كالشيء مثلا الموجود القائم بنفسه أو القائم بنفسه الشارع، فهذا مما يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. يخبر يقول قال الشارع الحكيم كذا وكذا، فهل هذا من أسماء الله وصفاته؟ لا، باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ضرب تعارض العقل والنقل: ثم أنت تسميه قديما وواجب الوجود وذاتا ونحو ذلك مما لم يرد به الشرع، والشارع يفرق بين ما يدعى به من الأسماء فلا يدعى إلا من أسماء الحسنى، وبين ما يخبر بمضمونه عنه. الدعاء لا يكون ولا يحصل إلا من أسماء الحسنى كما أمر الله سبحانه وتعالى: فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكل ما لا يليق أن يدعى الله به فهو قطعا ليس من أسماء الحسنى، هذه واحدة. الأمر الثاني أن ما يخبر بمضمونه عنه من الأسماء لإثبات معنى يستحقه نفاه عنه ناس لما يستحقه من الصفات، كما أنه من نازعك في قدمه أو وجود وجوده قلت مخبرا عنه بما يستحقه إنه قديم وواجب الوجود، وإن كانت هذه ألفاظ يعني كلامية، والأولى الاستعمال الاسم الشرعي الذي هو الأول. فقال أيضا شيخ الإسلام: الفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت في الشرع والعقل. مقام المخاطبة وهو دعاء الله سبحانه وتعالى فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، لكن مقام الإخبار عن الله عز وجل أوسع من مقام التخيل بالأسماء الحسنى. يقول: وبه يظهر الفرق بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنى وبما يخبر به عنه عز وجل مما هو حق ثابت لإثبات ما يستحقه سبحانه من صفات الكمال، ونفي ما تنزه عنه عز وجل من العيوب والنقائص، فإنه الملك القدوس السلام سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، مع أنه قال: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، أطلق عليه هنا وأخبر عنه بأنه شيء سبحانه وتعالى. لكن هل يقال في الدعاء يا شيء؟ لا يقال في الدعاء يا شيء، لأنه ليس من أسماء الحسنى، هذا من باب الإخبار عن الله عز وجل. أما باب مخاطبة الله ودعاء الله فلا يكون إلا في بما هو ثابت من الأسماء الحسنى. وضح هذه الجملة الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى في كتابه في الأسماء والصفات، يقول: ليس كل ما أخبرت به النصوص فهو من أسمائه تبارك وتعالى. النصوص حينما تخبر عن الله تخبر دراك أوسع من مجرد حدود الأسماء الحسنى، واضح؟ فليس كل ما تخبر به النصوص عن الله يعد من أسمائه الحسنى. والسر في ذلك أن الأخبار يتوسع فيها ما لا يتوسع في الأسماء، خاصة إذا كانت الأسماء تستعمل لإيه؟ لمخاطبة، مخاطبة دعاء الله وسؤال الله. فالقاعدة أنه لا يسأل إلا بالأسماء الحسنى، لكن يخبر عنه بأشياء أوسع تأمين الأسماء الحسنى. فالله أخبر عن نفسه تبارك وتعالى أنه كثير العفو، قابل التوب، فالق الإصلاح، فالق الحب والنوى، محب المؤمنين، مبغض الكافرين، فعال لما يريد، عدو الكافرين، منعم، متفضل، مكرم، مخلد القلوب ونحو ذلك. فجعلها بعض أهل العلم من أسمائه، والعلماء يتوسعون في الأخبار فيجيبون إطلاق اسم الموجود والشيء والثابت على الله من باب الأخبار، وإن لم ترد في الكتاب والسنة كما يقول مفسرون مثلا في تفسير الحق لفظ اسم الحق سبحانه وتعالى يقول الثابت الدائم، هذا تفسير. يقول ابن القيم: ما يدخل في باب الإخبار عنه تبارك وتعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالسيد والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. وكثير مما عده أهل العلم من أسمائه الحسنى مما ورد في الكتاب والسنة ومما لم يرد فيهما هو من باب الأخبار لا من باب الأسماء. وهذا أمر مهم نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد أفاد أنه لا يجوز الإخبار عن الله تعالى باسم سيء. يقول رحمه الله: يفرق بين دعائه والإخبار عنه، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء وإن لم يحكم بحسنه مثل اسم شيء وذاك وموجود. تنبيه آخر أيضا يتعلق بقواعد فهم الأسماء الحسنى هو أن أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء توقيفية، يعني وهذا هو مذهب الجمهور من أهل السنة والجماعة، أن أسماء الله توقيفية لا يجوز تسميته بما لم يرد به سمعا، يعني لابد أن نقتصر على ما ثبت في الأسماء الحسنى في القرآن وفي السنة فقط، وذلك أن أسماء الله تعالى وصفاته من الأمور الغيبية التي لا يمكن لنا أن نعرفها إلا عن طريق الرسل الذين يطلعهم الله على ما يشاء من الغيب ثم هم يبلغونه للناس، ولا يجوز القياس فيها أو الاجتهاد، لأن هذا الباب ليس من أبواب الاجتهاد. فالمنهج الصحيح لمعرفة توحيد الله عز وجل وأسمائه وصفاته هو الاعتماد على الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره باتباعه، فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فقال: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، فاتبع ما يوحى إليك من ربك، وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، وقال عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقال أيضا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ولو كان العقل قادرا على معرفة أسماء الله وصفاته، لو كان العقل نفسه، وهذه هذا الكلام رد على من يقول قولا مطلقا إن الله سبحانه وتعالى عرفوه بإيه؟ بالعقل. لا، العقل غير قادر على معرفة الله سبحانه وتعالى. العقل هو آلة للتأمل في مخلوقات الله للتوصل بها إلى عظم صفاته وتوحيده، لكن معرفة الأسماء الحسنى وما يليق بالله وما لا يليق، العقل لا يستقل من معرفته. فلذلك الله يعرف بالنقل بالوحي وبالسمع وبالإخبار وبالتلقين عن طريق الوحي وليس بالعقل كما يعني يزعم بعض الناس. فلو كان العقل قادرا على معرفة أسماء الله وصفاته وما يجوز أن يوصف به إلا لا يجوز لما احتاج الناس إلى الوحي، ولأصبح إرسال الرسل إلى الناس من العبث. تعالى الله وتقدس عما كل الظالمون علوا كبيرا. وتسمية الله سبحانه بما لم يرد به الدليل يدخل في الإلحاد في أسمائه الحسنى، وقد يقع صاحبه في التشبيه كأن المشبه وصف الله بما لم يأذن به. قال أبو إسحاق الزجاج: لا يجوز لأحد أن يدعو الله بما لم يصف به نفسه. قال أبو سليمان الخطابي: ومن علم هذا الباب، يعني باب الأسماء والصفات، وما يدخل في أحكامه ويتعلق به من شرائط، أنه لا يتجاوز فيها التوحيد ولا يستعمل فيها القياس، فيلحق الشيء بالشيء نظيره في ظاهر وضع اللغة ومتعارض الكلام. فالجواز يعني الله سبحانه وتعالى جواز، لكن هل يجوز أن يقاس عليه السخي ويوصف الله سبحانه وتعالى بأنه سخي؟ لا، هذا قياس، والأسماء الحسنى هو قياس طبعا دليل عقلي. فالأسماء الحسنى لا يجوز فيها القياس، بل يجب التوقف أو التوقيف التنفيذي، نعم أن لابد أن نقف حيث أوقفنا الشارع بالذات الأسماء الحسنى، فالجواب لا يجوز أن يقاس عليه التخيل وإن كان متقاربين في ظاهر الكلام، وذلك أن التخيل لم يرد به التوفيق كما ورد للجواز. والقوي لا يخاف عليه الجلد، تقول رجل الجلد وتقول رجل قوي، لكن لا يجوز ابدا بحق الله سبحانه وتعالى ان تقول الجلد، وان كان يتقارب الجلد والقوي في نعوت الادميين، لان باب التجلد يدخله التكلف والاجتهاد. ولا يخاف على القادر المفيق ولا المستطيع، الذي ورد في النقل انه قادر او هو القادر او هو القدير، فلا يجوز ان يخيف عليه شخص لفظ الايه المستطيع او المفيق. وفي اسمائه العليم ومن صفته العلم، لكن لا يجوز قياسا على العلم والعليم ان يسمى عارفا، عارفا لما تقتضيه المعرفه من تقديم الاسباب التي بها يتوصل الى علم الشيء. كذلك الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالعاقل، وهذا الباب يجب ان يراعى ولا يوصل، فان عائدته عظيمه والجهل به ضار. ولله التوفيق. قال التكاريني رحمه الله تعالى في نظمه للعقيده: لكنها في الحبس توقيفيه لنا بها ادله وفيه، لكنها هي اثناء الحسنى في الحق في المذهب الحق توقيفيه، وهذا مذهب الجمهور كما ذكرنا توقيفيه، لا يجوز زياده فيها بالعقل ولا بالاجتهاد، لنا بها ادله وفيه. فقال في شرحها: لكنها اي الاسماء الحسنى في القول الحق المعتمد عند اهل الحق توقيفيه بنص الشارع وورود السمع بها. ومما يجب ان يعلم ان علماء السنه اتفقوا على جواز اطلاق الاسماء الحسنى واصطفاف العلا على الباري جل وعلا اذا ورد بها الاذن من الشارع وعلى امتناعه على ما ورد الجمع عنه. وقال الغزالي: اتفق على انه لا يجوز لنا ان نسمي الرسول اسم ما سماه الله به. هل يجوز الواحد ان يسمي رسول اسما لم يسمه الله به؟ لا، لابد ان يسمى الرسول بما سماه الله به، ولا اسم باسم ما سمى هو نفسه به. فلا يجوز ان تسمي رسول عز وجل باسم لم يسمه الله اياه، ولا باسم هو نفسه عليه الصلاه والسلام لم يسمي نفسه به. فاذا لم يجوز ذلك في حق الرسول بل في حق احد من احاد الناس، فهو في حق الله تعالى اولى. ايمان. واما المعتزله والكراميه فقالوا ان اللفظ اذا دل العقل على ان معناه ثابت في حق الله سبحانه وتعالى جاز اطلاق ذلك اللفظ على الله تعالى سواء ورد التوقيف به او لم يرد. هذا يعني باختصار بعض القواعد المتعلقه بالاسماء الحسنى، وان شاء الله نكمل فيما يتجلى الله تعالى. انتهينا عند تفسير سورة الزخرف إلى قوله تبارك وتعالى: وتلك الجنة التي قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قد تم الكلام على هذه الآيات الكريمة ونحوها من الآيات الدالة على أن العمل سبب لدخول الجنة، كقوله تعالى: وهودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما بأس به. وقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني واضح أن هذه من الحالات الكثيرة التي يتميز بها كتاب أضواء البيان، وكتاب أضواء البيان أهم فيها هذه الحالات. فطبعا الطبعة التي طبعت من قبل وأول الطبعات في خيال الشيخ رحمه الله لم يعني يحصل يعني إثبات لهذه الأحلام أو ظهرتها كافية لها. وقد أحسن بعض الإخوة الأفاضل إلى ألف كتاب لتبيان مواضع الأحلام في أضواء البيان، وهذا الكتاب لا بد منه لأي واحد يتعامل مع هذا الكنز الثمين من كنوز العلم أضواء البيان في مباحث سؤال القرآن، لا بد أن يكون معه هذا الكتاب، لأنه في كل موضع فيه حالة يكتب لك اسم السورة ومواضع الآيات كما هي هنا، ثم يقول الحالة مثل قولي قد تم الكلام على هذه الآية الكريمة، يكتب المواضع التي سبق الكلام فيها بالنسبة لهذه الآية الكريمة. إلا أن المؤلم والمؤسف أن بعض الناس لما شرعوا في طباعة الكتاب عدة طبعات يعني المفروض اللي يعمله طبعا يعمله جهد جديد، مش مجرد انه يسرق جهد الاخرين وخلاص. ما في احد حتى الان يعرف انه خدم الكتاب كما ينبغي، خاصه بالنسبه لقضيه الحالات التي هي قارئ احوج ما يكون اليه. موضوع الحالات في اضواء البيان، يعني مثلا انا انفقت وقتا كثيرا جدا في محاوله الوصول لهذه المواضع، لان المذهب الذي رجحه علامه السيسي هنا مذهب طويل. ما المقصود بما وجه الجمع بين تلك الايات التي فيها اثبات دخول الجنه والاعمال وبين الاحاديث التي فيها لن يدخل احد منكم الجنه العملي؟ فهو جمع حسن وقريب كما سنبين ان شاء الله تعالى. فرجعت الى حق كتاب الفهارس، الاخ اثبت ان في احاله لكن يبدو انه مثلي اعياه الوصول لهذه الاحاله. فبحثت عن جميع المضان التي يمكن ان يكون الشيخ اشار اليها هنا في حدود علمي، فما استطعت الوصول اليها فيما سبق من اضواء الفهارس، لا هذه الايه التي هي ايه الاعراف ولا التي هي في سوره مريم. فالله اعلم اين تكلم الشيخ على ذلك، ويحتمل انه كان يقوله في الدروس يعني وليس في الكتاب. على اي احوال هذه يعني فإذا أدرى ان لابد لمن يتعامل مع اضواء البيان من وجود كتاب الاحالات، استبيان للمواضع التي في احالات من اضواء البيان. المؤلف الشيخ يقول قد خبر الكلام على الجمع بين هذه الادله التي تثبت ان الاعمال سبب لدخول الجنه. يقول وبينا اقرب اوجه الجمع بين هذه الايات الكريمه وما بمعناها، ومع قوله عليه الصلاه والسلام لن يدخل احدكم لن يدخل احدكم عمله الجنه، قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمد لي الله برحمه منه وفضله. هل يذكر احد شيئا من اوجه الجمع بين الايات والحديث؟ يعني من يفسر بي لك باء المقابله، يعني من يفسر بمعنى كما تقول اشتريت منك هذا الثوب مثلا ب 20 جنيه مثلا، فمعناه ان الثوب يساوي 20 جنيه. فهي ليست باء مقابله كهذه الباء، وانما هي باء سببيه مجرد سبب لدخول الجنه. طيب في جمع ثاني اوضح؟ انا اريد ان اعرف هل منكم احد يعرف الجمع الذي ذكره العلامه السوفيتي في قول ثاني او اقوال اخرى؟ وشيخ الاسلام له رساله مستقله في هذا الموضوع، لان انا من اول صرف رد من اول بحث مستفيد. نعم البعض قالوا ان دخول الجنه برحمه الله، اما تفاوت الدرجات في داخل الجنه فهذا بايه؟ بالاعمال الصالحه. لكن العلامه الشيخ هنا يقول ان اقرب اوجه الجمع بين هذه الايات الكريمه وبين الحديث الشريف ان العمل الذي بينت الايات كونه سبب دخول الجنه هو العمل الذي تقبله الله برحمته منه وفضله. العمل الذي يكون سبب دخول الجنه ليس كل عمل، وانما فقط العمل الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى برحمته منه وفضله. واما العمل الذي لا يدخل الجنه فهو الذي لم يتقبله الله، والله سبحانه وتعالى يقول انما يتقبل الله من المتقين، فاذا تقبله فهذا هو الذي يكون سبب في دخول الجنه، واما ما لم يتقبله الله فانه لا يكون سببا في دخول الجنه. نعم هذا باختصار، وللاسف لم استطع الوصول لهذه الحاله حتى نقف على تفصيل اكثر لعلنا نقف عليه ان شاء الله تعالى فيما بعد. ثم يقول تبارك وتعالى لكم فيها فاكهه كثيره منها تاكلون، اي ما استهيتم، ومن إما ابتدائية أو فرعضية، ورجح بدلالته على كثرة النعم، وأنها غير مقطوعة ولا ممنوعة، وأنها مزينة بالثمار أبدا موقرة بها. يعني رجح كون من فرعضية، منها تأكلون، منها تأكلون. لماذا؟ لأن القول بأن من فرعضية يدل على كثرة النعم في الجنة، وعلى أنها غير مقطوعة ولا ممنوعة، وعلى ان الاشجار الجنه مزينه بالثمار ابدا، وانها موقره يعني مثقله بالثمار، فهي موجوده دائما، فمهما اكل اهل الجنه فانما ياكلون بعضا من هذه الثمار وليس كلها من الاسباب التي ذكرنا. فهذا هو وجه تصريح كون من فرعضيه وليس ابتدائيه. ثم قال تبارك وتعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. إن المجرمين أي الذين اجترموا الكفر والمعاصي في الدنيا في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم أي لا يفتر ولا ينقص، وهم فيه مبلسون. مبلسون أي مستقيمون يائسون. وما ظلمناهم أي بهذا العذاب، ولكن كانوا هم الظالمين أي بكفرهم بالله والمحيدين توحيدا وعزا وجلا. ونادوا يعني بعد إدخالهم جهنم، ونادوا يعني بعد ما أدخلوا جهنم: يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ليمتنا. هذه اللام لام يعني انا نسيتكم صح وانت خاطر نصحش ابدا انك تكون ان الخطاب من شخص عاد نفسه للملك ان يكون امر، ولا اذا كنت الخطاب للناس فقط عاد تكون طبعا الامر. يعني احذروا هذا خاصه من اكون بدروس وقت الثانويه العامه، هذه انك تقول لام دعاء تقول عليها لام الامر وانت تستجهل انت تعمل الله مع الله، فلازم تنبه الحدث في هذا. هي لام الطلب او لام الدعاء، لام الطلب ليقضي علينا ربك. هل هم يأمرون ذلك؟ ما يأمرونه، فلذلك لا تقل لام الأمر إنما هي لام الطلب. ونادوا بعد إدخالهم جهنم: يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ليمتنا، أي تبغوا أن يفعل بنا ذلك. تمنوا تعطل الحواس وعدم الإحسان في شدة التألم من عذاب الإثنان. قال: إنكم ماكثون، أي لابثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أي لا تقبلونه وتنكرون منه. وعبر بالأكثر لأن من الأتباع من يكفر تقليدا، ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا يعني في غاية الدقة حقيقة للتفسير، وهذا من مظاهر بلاغة القرآن الكريم. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. طب وهل بعض الكفار يحبون الحق؟ ولكن اكثركم للحق كارهون. لماذا قال اكثركم؟ اي نعم صحيح، لان هو الكفار نوعان: اكثر الكفار يكرهون الحق ويبغضونه وينكرون منه ولو كان واضحا لديهم انه حق، فهو يجحدون ويعاندون ويكرهون ويبغضون هذا الحق. لكن من الاتباع الذين يتبعون هؤلاء الرؤساء او هؤلاء الساده او المفكرين او المثقفين سمهم من شئت كما يسمونهم الان، من الاتباع من يكفر تقليدا. هؤلاء الكبراء يكفر تقليدا، فهو ليس كافرا بالحق ولكنه كافر كفر التقليد، وهو ان ياخذ غيره بزمامه كالدابه دون ان يبحث عن دليل او يتعرف على برهان. فهذا النوع موجود ضمن الكفار الذين يرون الحق لكن لهم لم يكرهوه، بمعنى ان كفرهم انما كان تقليدا لكبرائهم ورؤسائهم، لكن اكثرهم كانوا كارهين ومبغضين للحق. قال القاسمي: سمي خازن النار مالكا. مالك خازن النار، ملك الذي هو خازن النار. سمي مالكا لاختصاصه بمن ملك الدنيا واثرها، بمن فضل الدنيا وملكها، لقوله تعالى: فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى. كما سمي خازن الجنه رضوانا لاختصاصه بمن رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: انكم ماكثون. اللام في قوله ليقضي علينا لام الدعاء، لام الدعاء. والظاهر ان المعنى ان مرادهم بذلك سؤال مالك خازن النار ان يدعو الله لهم بالموت. فالتفسير الايه: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، معناها ليقضي علينا ربك ليه؟ ادعو الله لنا ان يميتنا. هذا هو تفسير الارجح للايه: ادعو الله لنا ان يميتنا. والدليل على ذلك امران: الاول انهم لو ارادوا دعاء الله بانفسهم ان يميتهم لما نادوا يا مالك، ولما خاطبوه في قولهم ربك، لو كان المقصود أنهم هم أنفسهم يدعون الله أن يقضي عليهم ويميتهم لما قالوا إيه يا مالك، ولما قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لكن قالوا إيه اللهم اقضي علينا، لا إنما قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فوجود كلمة يا مالك لداء مالك وقولهم ربك يدل على أنهم أرادوا أن يدعو مالك لهم الله أن يميتهم. الدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى بيّن في سورة المؤمن أن أهل النار يطلبون من خزنة النار أن يدعوا الله لهم ليخفف عنهم العذاب، وذلك في قوله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقوله ليقضي علينا ربك أي ليمتنا فنستريح بالموت من العذاب، ونظيره قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، يعني أمتا كذلك هنا ليقضي علينا ليمتنا ربك. قال إنكم ماكثون، هذا دليل على أنهم لا يجابون إلى الموت بل يمكثون في النار معذبين إلى غير نهاية. وقد دل القرآن العظيم على أنهم لا يموتون فيها فيستريح بالموت ولا تغنيه عنهم ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يخرجون منها. أما كونه لا يموتون فيها فدل عليه قوله قال إنكم ماكثون، وقوله تعالى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، وقال تبارك وتعالى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وقال عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال عز وجل ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وأما كون النار لا تغني عنهم فقد بينه قوله تعالى كلما خبت جبناهم سعيرا، هي من المفروض لا تفنى عنهم كلما خبت جبناهم سعيرا، لأن كلما صيغة عموم كلما خبت جبناهم سعيرا. وأما كون العذاب لا يخفف عنهم فقد دلت عليه آيات كثيرة جدا كقوله تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال ولا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وقال لا يؤثر عنهم، وقال إن عذابها كان غراما، وقال فسوف يكون لزاما. أما كونهم لا يخرجون منها فالآيات أيضا كثيرة في هذا المعنى. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أي أم أبرم مشركو مكة أمرا فأحكموه يكيدون به الحق الذي جاءهم فإنا محكمون لهم ما يخزيهم ويضلهم إلى المكان، كقوله تعالى أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، كما قال تعالى أيضا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، أي ما أخفوه من تناجيهم بما يمكرون فلنجازيهم عليه لخفائه علينا، بلى أي نسمعهما ونطلع عليهما، ورسلنا أي الحفظة لديهم يكتبون أي ما تكلموا به ونكروا من قول. ثم أشار إلى رد إثرهم في أن الملائكة بنات الله تعالى خصما للسورة بما هدئت به، لأن صدر السورة تعرض لإبطال وضحض دعواهم أن الملائكة بنات الله، فأشار في قرب نهاية السورة إلى أن الرد على أو الرد إثرهم في هذا الزعم خصما للسورة مما هدئت به. ماذا يسمى هذا في علم البديع؟ رد العجز على الصبر، رد العجز على الصبر. نعم، فقال سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي لذلك الولد، والأولية بالنسبة للمخاطبين لا لمن تقدمهم. قال الشهاب ولو أطفي على إطلاقه على أن المراد إظهار الرغبة والمسارعة جاهزة. قال الخاشعري وهذا إما أن يدل على نفي الولد عن الله سبحانه والبرهان، وإما أن يدل على نفي السر عن الرسول بالمفهوم. أما دلته على الأول ففي قوله تعالى سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. طبعا التفسير في هذه الآية بالذات في القرآن كما ترون مختصر جدا مع خطورة الانحراف في فهم هذه الآية الكريمة، مع خطورة هذا الأمر إلا أن القرطبي رحمه الله تعالى اختصر فيه جدا. ولذلك سوف نستعرض كلام العلامة السنكسي رحمه الله تعالى حيث أبدع، يعني أعظم الإبداع في تفسير هذه الآية الكريمة. هل أحد معنا استمع القرطبي أضاء الآن؟ لأنه سأختصر البحث، أنا حافظ الخمس صفحات لكن هذا طبعا مش من في كتاب في البيت أخطأ أخطأ يعني كده هنحاول عن الأدوات يعني. تأملوا هذه الآية جيدة، قوله تبارك وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. اختلف العلماء في معنى إن في هذه الآية، فقالت جماعة من أهل العلم إنها صرفية، فاختاره غير واحد وممن اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. اذا القول الاول ان صرفيا، ان تهاجر تنجح، ان تاكل تثمن وهكذا، فقالوا ان هنا صرفيا، ومن اختاره شيخ مبدلين ابن جرير رحمه الله تعالى. والذين قالوا ان صرفيا اختلفوا في المراد بقوله تبارك وتعالى فأنا أول العابدين، كل إن كان الرحمن ولد جواب فأنا أول العابدين. ماذا قالوا؟ قال بعضهم فأنا أول العابدين لذلك الولد، فأنا أول العابدين لذلك الولد. وقال بعضهم فأنا أول العابدين لله على فرض أن له ولدا، وقال بعضهم فأنا أول العابدين لله جازمين بأنه لا يمكن أن يكون له ولد. طبعا الإنسان قلبه يتفكر ويقرأ هذا التفسير، يعني من بعض الناس تتساهل في التفسير وعدم تنفيح الأقوال إلى هذا الحد الخطير كما تتضح لنا أثناء مدرسة كلام العلامة السفري رحمه الله تعالى. بعضهم قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين يعني لذلك الولد، لكن هو ليس له ولد. قول آخر قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله على فرض أن له ولد. طبعا كلا الاحتمالين في غاية الخطورة. لماذا؟ لأنه شرط في صحة الإيمان الكفر بعبادة أي والد وأي مولود. لا يصح الإيمان والإسلام لأي شخص إلا إذا كفر بكون، إذا كفر أو اعتقد عدم استحقاق أي والد أو أي مولود للإيه لأن يعبد أو اتخذ إله. هذا الفرق في صحة الإله، والقضية في غاية الخطورة كما سيأتي إن شاء الله. القول الثالث على أساس إن صرفية، قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين لله جازمين لأنه لا يمكن أن يكون له ولد. وقال جماعة آخرون إن لفظة إن في الآية نافية، نافية إن تماما تساوي ما نافية. والمعنى قل إن كان للرحمن ولد يعني ما كان للرحمن ولد. وعلى القول بأن إن نافية ففي معنى قوله فأنا أول العابدين ثلاثة أوجه. الأول وهو أقرب الوجوه أن المعنى قل إن كان للرحمن ولد، ما كان للرحمن ولد، فأنا أول العابدين لله المنزهين له عن الولد وعن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. والذي يقوي ويؤكد هذا التفسير ويصححه دون غيره هو قوله سبحانه في الآية التي بعدها مباشرة إيه؟ سبحان ربك رب العرش عما يصفون، سبحان ربك رب العرش عما يصفون.